No. ننتقل الآن إلى الكلام على التمثيل، وهو من المناهج المحدثة في الدعوة إلى الله تعالى. وقد سبق الكلام أنه محرم في أصله، فكيف إذا اتخذ قربة إلى الله تعالى ومنهجا وأسلوبا في الدعوة إلى الله؟ والذين أجازوا هذا المنهج لهم شبهات. الشبهة الأولى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني استثنى جانب الإصلاح. جانب الإصلاح، الكذب إذا كان لأجل الإصلاح فهذا مرخص فيه ومحمود، ليس من الكذب المذموم. قالوا: والتمثيل فيه إصلاح عام، يعني إذا رخص في الكذب لأجل الإصلاح الخاص فيما بين شخصين فالتمثيل فيه إصلاح عام بين الناس أجمعين، فالذي يقع في التمثيل من الكذب يرخص فيه من هذا الباب. نعم.
قال حفظه الله: الجواب: أولا، الكذب المذكور في الحديث قد اختلف في تفسيره وحمله جمع من العلماء على التعريف.
الوجه الأول من الجواب أنه لا يسلم بأن الكذب المذكور في الحديث هو الكذب الصريح الذي هو الإخبار بخلاف الواقع صراحة، بل هذا محل اختلاف من العلماء. اختلف العلماء في تفسير الكذب هنا، هل هو الكذب الصريح الذي هو الإخبار صراحة بما يخالف الواقع، أم هو التعريض الذي هو الإخبار المحتمل؟ الفرق معروف بينهما. التعريض أن تتكلم بكلام محتمل ليس كلاما صريحا في مخالفة الواقع. إذن فلا يصح لكم أن تستدلوا بالحديث على الكذب الصريح، لأن العلماء قد اختلفوا في تفسير هذا الكذب، هل هو كذب الصريح أو هو التعريض. نعم.
قال ثانيا: على التسليم بكونه كذبا صريحا، فمعنى الحديث أنه إذا حصلت خصومة بين الناس فعلى المصلح أن يعالجها بالأسهل في الأسهل، فإن لم ينتفع بالصدق انتقل إلى التعريض ثم إلى الكذب، وليس هذا هو الواقع في التمثيل.
الوجه الثاني: طيب، سلمنا أنه الكذب الصريح وأنه يرخص في الكذب الصريح لأجل الإصلاح، طيب ما تفسير هذا عند من يقول به؟ لابد أن نرجع إلى فهم العلماء وتفسيرهم. معنى الحديث على هذا التفسير أنه إذا حصلت خصومة بين الناس فعلى المصلح أن يعالجها بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع بالصدق انتقل إلى التعريض ثم إلى الكذب، يعني الكذب الصريح يكون آخر الإيه؟ آخر الدواء، تمام، لا يبتدئ به مباشرة، ولكن عليه أن يتدرج، يبتدئ بالصدق، فإن لم تتحقق المصلحة فبالتعريض، فإن لم تتحقق المصلحة فبالكذب الصريح. هذا هو تفسير الحديث عند من حمله على الإيه؟ على الكذب الصريح. طيب هل هذا هو الواقع في التمثيل؟ الجواب لا، هم يبتدئون مباشرة بالكذب ويحاولون الإصلاح بزعمهم بالكذب المباشر الصريح الذي يقع في التمثيل، وبالتالي فلا حجة لهم في الحديث. نعم.
قال الشبهة الثانية: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء وهو يمسح الدمع عن وجهه. الجواب: هذه محاكاة جزئية بخلاف التمثيل، وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عن محاكاة البشر.
الشبهة الثانية: يستدلون بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء وهو يمسح الدم عن وجهه، يعني التمثيل كما تقدم في حقيقته ماذا؟ محاكاة، محاكاة شخص لشخص. قالوا: طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بهذه المحاكاة كما في الحديث الذي سمعنا. فالجواب أن هذه محاكاة جزئية بخلاف التمثيل، وقد تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم عن محاكاة البشر. إذن عندنا حديث آخر فلابد من الجمع بين الأدلة، الحديث تقدم معنا ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، فهذا نهي وذم، فلابد من الجمع بين الأدلة. فيحمل حديث ابن مسعود على المحاكاة الجزئية، بل هو نص الحديث، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. كيف يعني؟ يعني مثله في أقواله وفي أفعاله، وجعل يتحرك بحركته ويمشي بمشيته ويقلد صوته. هل هذا هو الذي حدث؟ لا، إنما فسر فقال وهو يمسح الدم عن إيه؟ عن وجهه. فهذه محاكاة جزئية في فعل ما أو في أمر ما، وأما التمثيل فالمحاكاة فيه ماذا؟ كلية، في الأقوال وفي الأفعال على حسب ما ذكرنا من قبل، يتقمص الشخصية بطباعها وبأقوالها وبأفعالها، فهذا يختلف تماما عن الذي جاء في حديث ابن مسعود. نعم.
قال الشبهة الثالثة تشكل الملائكة في صور البشر. الجواب: هذا تشكل الحمد القيم بأمر الله تعالى بخلاف ما يقع في التمثيل، وليس شيء من محظورات التمثيل.
الشبهة الثالثة يستدلون بما هو معلوم ثابت في الشريعة أن الملائكة تتشكل بصورة البشر، وهذا من مسائل الاعتقاد في الملائكة، أن الملائكة أعطاهم الله عز وجل هذه القدرة بإذنه، يتشكلون في صورة البشر. طيب كيف نجيب عن هذا؟ الجواب: هذا تشكل حقيقي بأمر الله تعالى، يعني تشكل على الحقيقة بالفعل، أنك تراه في صورة إنسان، يرى الملك في صورة إنسان، فالصورة الظاهرة التي تراها بعينك هي صورة إنسان، فهذا تشكل حقيقي، بخلاف ما يقع في التمثيل. الممثل لا ينقلب على صورة الشخص الذي يمثله، وإنما هو بصورته وهيئته وجسمه، إنما يقلد فقط ماذا؟ الأقوال والأفعال والطباع وما أشبه ذلك، وليس فيه شيء من محظورات التمثيل. يعني لا يصح أصلا أن نستدل بهذا الأمر على محل النزاع، لأن محل النزاع قد أثبتنا ما فيه من المحظورات والمخالفات كما مر، وهذا أمر شرعي جاء به الشرع، وهو من الأمور التي أذن الله تعالى بها في خلقه، فلا يصح أن نستدل بهذا على أمر حرمه الله عز وجل. أين الكذب في تشكل الملائكة؟ أين التشبع بما لم يعطى؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ المحظورات التي مرت معنا لا وجود لها إطلاقا في تشكل الملائكة، إنما هذا تشكل قدره الله عز وجل لحكمته البالغة، كما في قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله تعالى بحكمته في خلقه وعلى حسب ما اقتضته القدرة الإلهية أن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة، فلا يصح أن يأتي الملك بصورته التي خلق عليها إلا في وقائع محدودة، كما ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل. فهذه أمور جزئية ليست على سبيل العموم للناس جميعا، يختص الله تبارك وتعالى بها من يشاء، لكن القاعدة العامة بالنسبة للبشر جميعا أنهم لا يطيقون رؤية الملائكة، فإذا أرسل الملك إلى بشر فإنه لابد أن يتشكل. هذا خلق الله تعالى، هكذا مشيئته وقدرته عز وجل، هذا يختلف اختلافا كبيرا عما يقع في التمثيل. نعم. بعد ذلك. نعم. المعروف في قصة قتل كعب بن الأشرف، لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فتحيل محمد بن مسلمة حتى تمكن من قتل كعب بن الأشرف، والتفصيل في الحديث وهو معروف لديكم إن شاء الله. فيأتون بهذه الحيلة التي قام بها محمد بن مسلمة، وكيف أنه أظهر لكعب بن الأشرف أنه صديق مقرب له وأنه يريد به الخير حتى تمكن من قتله. قالوا: فكذلك التمثيل، فكذلك التمثيل. فالجواب هذا أيضا من القياس مع الفارق على نفس الأمثلة التي مرت بنا، هذا قياس مع الفارق، فرق بين الحيلة الجائزة وبين تمثيل شخص آخر. الذي فعله محمد بن مسلمة رضي الله عنه هو من قبيل الحيل الجائزة، هذا له تأصيل لا يحتمله المقال، تأصيل هذه المسألة مطول ومبسوط، والعلماء يعتنون بذلك كابن القيم رحمه الله تعالى. فهناك ما يسمى بالحيل الجائزة، فهذه الحيل مشروعة ليس فيها شيء من المفاسد، وإنما يتوصل بها إلى حق أو يدفع بها باطل، من غير أن يرتكب محظور شرعي. هذا من أهم الشروط في الحيل الجائزة، لا يرتكب محظور شرعي، ليس هناك محظور ولا مخالفة، إنما هو تخيل قد يكون بصورة التعريض، قد يكون بصورة بعض الأشياء التي لا ينتبه لها الناس، كمثل ما وقع من يوسف عليه السلام لما جعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها بعد ذلك من رحل أخيه، فهذه حيلة جائزة حتى يأخذ أخاه معه، هذه حيلة جائزة، ليس فيها مثلا كذب، ليس فيها مخالفة للشرع، ليس فيها تعد لحدود الله تعالى، فهذا ضابط الحيلة الجائزة، ومنه ما فعله محمد بن مسلم. ومن ذلك مثلا في شأن محمد بن مسلم، هذا مبسوط في الحديث وفي شرح الحديث، من ذلك مثلا أنه استعمل عبارة ليس فيها سب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني نعم هو أظهر لكعب أنه مقرب وأنه صديق وأنه جاءه يعني وكأنه يعني قد مل النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، لكنه استعمل عبارة محتملة ليس فيها سب، قال إن ذلك الرجل قد عنانا، عنانا يعني ماذا؟ يعني أثقل علينا. طيب أثقل علينا بالتكليف لا حرج، والتكليف ثقيل أليس كذلك؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهذا شأن التكليف لا بد أن يكون ثقيلا على النفس، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تفصيل المعروف بين بغض التكليف وبين وجود المشقة من التكليف. فمحمد رضي الله تعالى عنه استعمل عبارة فيها ماذا؟ فيها تعريض، فيها احتمال، لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. ولهذا فمن استدل بهذا الحديث على جواز السب مثلا، أو على يعني أن السب قد يرخص فيه أو لا يكون فيه حد أو لا يكون فيه عقوبة، أو على جواز ارتكاب الكفر للمصلحة كما فعل أبو الحسن المأربي عمله الله تعالى بعدله، فهذا كله استدلال باطل، إنما الذي وقع من محمد بن مسلمة رضي الله عنه ليس فيه تصريح بالسب. فإذا عرفت هذا عرفت الجواب عن الشبهة، أين هذا من المخالفات الصريحة في التمثيل، الكذب الصريح والفجور والفسق وإلى غير ذلك مما سبق، فهذا أيضا صورة أخرى من صور القياس مع الفارق، وهو من أبطل القياس. ولهذا يخطئ الناس كثيرا في القياس، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نعم.
يقول المخالفون هذه القنوات قد نفع الله بها واهتدى من خلالها الكثير من الناس، وقد علم نزوفهم عن المساجد، فلا يصح تفويض هذه الوسيلة النافعة ومنع الخير بجميع الوجوه. الجواب: إذا علم ما تقدم من مفاسد القنوات تبين أن النفع المذكور غير معتبر، وأن الفساد غالب عليه، فلا قيمة لاستقامة عملية لا تصحب استقامة عقدية منهجية بالتوحيد والاتباع. وغاية الأمر أن القنوات أخرجت مصلين عابدين تاركين للمحرمات، لكنهم لا يعرفون شيئا عن التوحيد ولا السنة، بل حصل لهم من البدع والانحراف ما هو معلوم. والداعية لو انتشل المسلم من المعصية إلى الطاعة ولكنه أدخله في بدعته أو لم يعلمه التوحيد ولا السنة، لم يكن ذلك ممدوحا باتفاق أهل العلم والإيمان.
هنا يأتي الكلام على القنوات الفضائية، وقد تبين لنا أنها من وسائل الدعوة، لكنها من الوسائل الممنوعة التي لا يجوز إقرارها شرعا لكثرة ما فيها من المخالفات. فالمخالفون في هذه المسألة يستدلون بقضية النفع الذي حصل من هذه القنوات. يقولون هذه القنوات قد نفع الله بها واهتدى من خلالها الكثير من الناس، وقد علم أسوفهم عن المساجد، يعني إذا قلتم إن الأصل في الدعوة المساجد فالناس قد عزفوا عن المساجد، فلا يصح أن نترك هذه الوسيلة التي تستغل للخير، لا يصح تفويت هذه الوسيلة النافعة ومنع الخير بجميع وجوهه. يعني يريدون أن يقولون وجود هذه القنوات خير من عدمها، وفيها من الخير ما لا ينبغي تفويته، وخصوصا مع حال الناس. الجواب: إذا علم ما تقدم من مفاسد القنوات تبين أن النفع المذكور غير معتبر وأن الفساد غالب عليه. يعني إذا وزنت بين هذا النفع الذي ذكروه وبين المفاسد التي سبق تفصيلها، فلا بد أن تنتهي إلى أن المفاسد غالبة، بحيث لا ينبغي أن يعتبر بهذا النفع. طيب، تأكيد هذا: لا قيمة لاستقامة عملية لا تصحبها استقامة عقدية منهجية بالتوحيد والاتباع. وغاية الأمر أن القنوات أخرجت مصلين عابدين تاركين للمحرمات، يعني صار عندهم استقامة عملية في جانب العمل، يلتزمون بالفرائض بعضها أو كلها، ويتركون المحرمات بعضها أو كلها، لكنهم لا يعرفون شيئا عن التوحيد والسنة. أين الأصل؟ أين الأساس؟ لا يعرفون عنه شيئا ولا يحققون منه شيئا، بل في مقابل هذا حصل لهم من البدع والانحراف ما هو معلوم، لأن هذا هو الواقع كما سبق ذكره. هذه القنوات يظهر عليها منحرفون في اعتقادهم ومنهجهم، فإذا تسببوا في استقامة الناس من الناحية العملية أنهم يصلون كثيرا أو يجتهدون في العبادة أو يتركون المحرمات الظاهرة، فلا بد أن يكون في مقابل هذا دخول في بدعة أولئك الدعاة، لا بد أن يجروهم إلى بدعتهم وانحرافهم. والداعية لو انتشل المسلم من المعصية إلى الطاعة ولكنه أدخله في بدعته أو لم يعلمه التوحيد ولا السنة لم يكن ذلك ممدوحا باتفاق أهل العلم والإيمان. إذن هذه صورة المسألة، هذا واقع المسألة، لابد أن نواجهه بصراحة. واقع المسألة أنهم ينتشلون المسلمين من المعصية إلى الطاعة، من كان تاركا للصلوات أو شاربا للخمر والدخان أو يزني أو يسرق أو يفعل كذا أو كذا، هذه القنوات تتسبب في توبته من هذه المعاصي وفي استقامته بالصلاة وذكر الله تعالى وما أشبه ذلك من الأعمال. لكن هل هذا هو الدين فقط؟ هناك ما هو أهم، هناك ما هو أهم. هذا الأمر عظيم ولا شك في نفسه، التوبة من المعصية إلى الطاعة أو الإقلاع عن المعصية والمحرمات، هذا أمر عظيم في نفسه لا شك، لكن هناك ما هو أولى. فإذا خرج المسلم من المعصية إلى الطاعة ولكن هذه الطاعة مشوبة بالبدعة، هذه الطاعة مشوبة بالبدعة بالانحراف في العقيدة والمنهج، أو في أقل الأحوال ليس هناك العلم الواجب، حتى وإن لم تكن هناك بدعة ظاهرة، لكن هذا الذي سيصلي وسيصوم وسيقوم الليل وسيفعل كذا وكذا لابد أن يتعلم، لابد أن يتعلم كيف سيصلي، لابد أن يتعلم ما يجب عليه اعتقادا وعملا. ففي أقل الأحوال ليس هناك ماذا؟ العلم النافع الذي تصحح به هذه العبادة، فهم أخرجوه إلى عبادة دون أن يعلموه كيف يصححها، دون أن يعلموه كيف يصححها. فهل هذا ممدوح؟ نرجع إلى كلام السلف ونرجع إلى النصوص الشرعية، ولن نطيل لأنه سبق معنا في مسألة الموقف من إيه؟ من طلب العلم، وأن العلم مقدم على الإيه؟ على القول والعمل. تمام؟ فحقيقة الأمر إذن أنه يجتهد في عبادة لم يصحح أصلها، ومنهج السلف معروف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلا ينظر إطلاقا إلى الاجتهاد في الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات إذا كانت السنة بالمعنى الاعتقادي والمنهجي غائبة، غير معروفة عند ذلك الشخص. وإذا كان يصلي ويبتدع في صلاته أو يذكر الله تعالى ويبتدع في ذكره فهذا غير مقبول عند الله تعالى، هذا مردود على صاحبه. إذن خلاصة القول، إذن خلاصة الجواب عن هذه الشبهة، أن هذا النفع الذي حصل من هذه القنوات ليس هو النفع الحقيقي الذي يوافق مراد الله تبارك وتعالى على الحقيقة. وهنا لابد من إيضاح شيء في منتهى الأهمية، لابد أن نفرق بين حصول النفع لبعض الأشخاص على حسب ما وافق واقعهم، وعلى حسب ما تيسر لهم، وعلى حسب المقارنة بين هذا النفع وبين ما هو أعظم منه من الشر، من باب تفاوت المفاسد وتفاوت الأضرار، قاعدة تفاوت المفاسد وتعارض المفاسد. لا بد أن نفرق بين هذا وبين أن يكون هذا النفع ممدوحا في نفسه، أن يكون منهجا معتبرا ممدوحا نقره وندعو إليه ونقول هو صواب جائز في نفسه. مثال نوضح به المقال: لو أن رجلا دعا كافرا إلى الإسلام بالكلام، بهذا الذي يسمى علم الكلام، تمام، بهذه الشبهات، بهذه القواعد الكلامية والطرق الجدلية وما أشبه ذلك، فأسلم الكافر، هل هذا خير أم أن يبقى كافرا؟ أجيبوا، يعني نتدرج شيئا فشيئا، هل هذا خير أم يبقى كافرا؟ لا شك أنه إذا كان مسلما مبتدعا فهو خير من أن يبقى كافرا. السؤال التالي: هل هذا يعني أن علم الكلام حق؟ وبناء على هذه الصورة التي وقعت نجيز علم الكلام ونقول هو علم نافع وتسبب في الخير وتسبب في إسلام هذا الكافر وفيه حق وفيه صواب وفيه وفيه؟ إذن لابد أن نفرق بين المقامين، تمام يا جماعة؟ فالشيء قد ينتفع به بعض الأشخاص على حسب ما تيسر لهم، على حسب ما وقع لهم، بحيث تكون حالتهم أفضل من حالة أخرى لم يتحصلوا فيها على هذا الشيء، لكن هذا لا يعني أن يكون هذا الشيء ماذا؟ مباحا أو جائزا أو حقا في نفسه. أمر آخر: لا يجوز الاستدلال على صحة الشيء أو فساده بالأثر المترتب عليه، لا يجوز الاستدلال على صحة الشيء أو فساده بالأثر المترتب عليه. مثال: لو أن رجلا دعا الله تعالى عند قبر فاستجيب له، هل هذا يعني أن الدعاء عند القبر مشروع؟ لا، إنما هذا أثر وقع في تلك الواقعة في ذلك الموقف، والله تعالى له الحكمة البالغة، قد يكون هذا الشخص دعا الله عز وجل باضطرار، والله تعالى يجيب دعاء المضطر حتى وإن كان في دعائه ما لا يشرع. وهذه من الأمور التي تكون فتنة للناس، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وكما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ففي مثل هذه المواضع لا يجوز أن يستدل على الشيء بأثره، لا يجوز أن يستدل على حكم الشيء في نفسه على صحته أو فساده بالأثر المترتب عليه. فكل هذا لابد أن يستحضر حتى يصح الجواب عن هذه الشبهة جوابا صحيحا، جوابا صحيحا فيه من الحكمة وفيه من العقل ومن مراعاة مقاصد الشريعة ما يوافق الصواب والحق إن شاء الله تعالى. إذن عندما نقول القول في هذه القنوات أو النظر في هذه القنوات على سبيل العموم، نريد أن نحكم عليها في نفسها، هل هي أمر صحيح حق ينصح به ويحث المسلمون عليه ويقال هذا أمر حق في نفسه لا ينكر؟ لابد أن نفرق بين هذا وبين كونه قد انتفع به بعض الأشخاص أو صاروا به في حالة أفضل أو ما أشبه ذلك، هذا أمر ينظر إليه على حدة، مع ضرورة النظر إلى ما سبق بيانه من أن الاجتهاد في البدعة أمر لا يمدح في نفسه أصلا ولا يقر ولا يحمد، إنما الصواب أن يكون الاجتهاد في السنة وفيما يوافق مراد الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا.